إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، أحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، وأقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. بدأ فريق من الوكالة الدولية للطاقة النووية السبت مهمة سنوية روتينية في تفتيش المنشآت النووية العراقية بموجب معاهدة عام 1968 لحظر انتشار الأسلحة النووية. ومن المقرر أن يبقى الفريق المكون من 7 مفتشين في العراق حتى يوم الأربعاء القادم لتنفيذ مهمته التي لا ترتبط ببرنامج الأمم المتحدة للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل والذي بوشر إثر حرب الخليج عام 1991. اتهمت بغداد الولايات المتحدة بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين في شأن نزاع الشرق الأوسط، رافضة تأكيدات أمريكية مفادها أن العراق وكوريا الشمالية تنتهكان معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وكالة فرانس بريس نقلت عن ممثل العراق في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أن واشنطن توجه الاتهام إلى بلاده في الوقت الذي تغض النظر عن إسرائيل التي تشكل قدراتها النووية تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة على حد تعبيره. يختم نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز مباحثاته مع المسؤولين الروس السبت ليتوجه غدا إلى الصين. وكالة رويترز نقلت عن وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء أن الخارجية الصينية أعلنت أن هدف زيارة عزيز هو البحث في العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تطويرها. اتهمت صحيفة بابل التي يشرف عليها عدي النجو الأكبر للرئيس صدام حسين، اتهمت الإدارة الأمريكية بمواصلة التخطيط لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق على رغم محاولات بغداد فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الأمم المتحدة، معتبرة أن زيارة عزيز إلى روسيا دليل على رغبة العاصمة العراقية في تعامل جديد مع المنظمة الدولية. نقلت وكالة فرانس بريس عن وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله أن الأفكار العراقية لتخفيف التوتر مع الكويت ليست جديدة، معربا عن استعداد بلاده للاستماع إلى أي أفكار تعكس نية النظام العراقي بشكل جدي التزام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. وصل وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث إلى طهران الجمعة في محاولة لتحقيق نقلة نوعية في تطبيع العلاقات المتأزمة بين الدولتين منذ فترة طويلة. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن نائب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان في استقبال صبري لدى وصوله. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
مواويل شهر
اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
وقصيدة.
الشاعر عبد الأمير الفتلاوي واحد من أعمدة الشعر الشعبي العراقي وأحد أهم رواد القصيدة الشعبية العراقية، هو عبد الأمير بن شيخ موسى الشهير بالفتلاوي، وهو شاعر كبير وأديب لامع وخطيب بارز يمتاز عن أقرانه بمواهب في النظم والتأليف. ولد في مدينة الهندية طويريج عام 1908 وتوفي عام 1961، وزامن كبار الشعراء الرواد أمثال الحاج زاير وجواد الطالقاني وجاسم العذاري ومرزا الحلي. هجر في شبابه طويريج وسكن في جوار عشيرته آل فتلة في المشخاب، كتب القصيدة وأبدع فيها، وكذلك تألق في شعر الموال والأبوذية وغيرها من ألوان الأدب الشعبي. اليوم نقدم لكم مستمعين الكرام قصيدته الشهيرة راح مني الحيل.
أصفق بيد ماني مهيد طول الليل، ما ظل حال لي وراح مني الحيل. مني الحيل راح ولا بقى للحال، اجاني وقال جيتك لا تقول اخفال. طعن وطاح رمحه وصاب بالدلال، قلت له تخيل قال اليوم ماكو تخيل. اصفق بيد ماني مهيد طول الليل، ما ظل حال لي وراح مني الحيل. ماكو تخيل عاني ليك ما هي بوك، بصيد هواي وانت الطير بالجو فوق. قلت لرحم حنيني عليك حن النوق، والمدمع يسيل عليك كت السيل. كت السيل دمعي سال بالوديان، غط البيد والشطماح من حوران، وحق الطور والمسطور والرحمن. ما ظنيت وعدك ليش من تنيل، عن تنيل وعدك ليش بيه تخون. مدفع فاسح النهرين عند عيون، لا وتقول سم الرقط والطاعون. بيه نموت واليعرض يصير جتيل، جتيل يصير بعيون سهم بيشوم. من انصاب دلال وكرهت النوم، الى مبسم يا صاحب ليل ومنظوم. اي والاجد التوراة والانجيل. والانجيل والتوراة سمح جعود، عنده عين زرقة عين حر صيود. بدجلة وشبل والمشخاب وبالعبود، وبالمنتفج والسراي ما لمثيل، ما لمثيل بالعربان واهل الدور. عانوا هيت فوق دليم والخابور، ملك الغيد هالمسكون بس الحور. من الآه والويلاه صرت محيل، صرت محيل من نجوب ويا نطير. ولا مشيوف لا بالحي ولا بالدير، حتى قرع جليحة وعفج وهل بدير، وحتى قريش فوق زبيد وهل النيل. لا بالجيل صاروا لا جناها عراق، بالخلخال الميسر بذاك الساق. لا وهو لا والسيد الشراق، كذب نشوف مثل وجيل يحكي الجيل، كذب نشوف مثل وجيل يحكي الجيل. أصفق بيد ماني مهيد طول الليل، ما ظل حال لي وراح مني الحيل، ما ظل حال لي وراح مني الحيل.
أصمر وين مربع شارع ما يعمرين، أصمر وين مربع شارع ما يعمرين. صد عيونه وسلم عن سر ومعلم، صد عيونه وسلم عن سر ومعلم. شارع ما يعمر شارع ما
Thank you.
سيد الشعراء.
أعزائنا المستمعين، قصائد عديدة ورسائل محبة لا يمكن لنا أن نقرأها، وتحيات وثناء وأعجاب نشكر كل من أرسلها إلينا من أحبتنا الشعراء والمستمعين. في هذه الحلقة نقرأ عليكم قصيدة أرسلها الشاعر كريم الجسار، كما نلبي طلب الشاعر طارق القرعاوي، ونقرأ قصيدة مغرور للشاعر عريان السيد خلف. في البدء هذه قصيدة شاعر وتأشيرة سفر للشاعر كريم الجسار، وهي صورة من معاناة الشاعر في الغربة.
يوم من عمري ضباب شابني وياي شاب، فرشت كل جنح الفراشات على حلمي وردني للدنيا شباب. احساب يحسبني على كيفه وضيعان وضاع من كثر الحساب. زف شواجيره بسامير على ضلعي وراد يشلع كل نياشين على خد من التراب. جاب كل الدنيا لي ورادني انزع ثوب صبري والبس هدوم السراب. وصرت احلم احلم وانا امشي، جاب كل طيرة حمام وصاغ صورة على رمشي. وخلى شمس الله تنام وياي جنازة وينعشي، الماكو صار بروحي كل شي. وقمت احلم راح اجيب احلى تمايم يمنه ويسرة حنين، وراح اكل مثل ما روحي تريد والبس هدوم الترافة وانزع جروح السنين. وقام يغريني تعال تعال وبعد قمصان التعب بيعت مهاجر، وبعد كل هدوم بيتي والشبابيك وبعد حتى الستاير، حصلت بعد التعب اذن السفر. وطلعت امشي ويا روحي وصار كل شارع بحر، النخل زعلان زعلان الشجر، والقمر القمر لبس الناس هدوم حلوة وعافني بحزن القمر. وانتحر حتى الشعر زعلان بشفاف انتحر، وين يا الشاعر تريد بهالسفر؟ وين يا الشاعر تريد؟ انت ما تعرف تبوس بشفتك طارف الايد، وانت ما تعرف تمد ايدك على فضلات تاكلها العبيد. وين يا الشاعر تريد؟ ما يوحشك صوت رن فنجاننا وريحة الهيل؟ ما يوحشك صوت داخل حسن لو سامر الليل؟ ما توحشك عين سمرة بشارع الغرب تعدت تمشي حيل؟ شبيك ضيعت العرف وانت الدليل؟ وين يا الشاعر مسافر بعد ما تسمع بلال يأذن بأعلى المناير؟ بعد ما تسمع حكي الأخلاق من فوق المناير؟ بعد ما تسمع مواويل الشعر بشفاف زاير؟ بعد وين تشوف حيدر والحسين بيال حدراي التكابر؟ وين يا الشاعر مسافر؟ وين يا الشاعر أحلامك؟ انت ما تمسح حذاء الجان يمسح لك حذائك، انت ما تاكل بجدر الغير تجرح كبريائك، انت متمسك بقاعك، انت نهرين العراق جرافهن صار لدراعك. وين يا الشاعر تريد؟ وشالني شالني صوت السؤال ونزف من عين العراق دموع دم، ودنقت فوق التراب الشال من جروحي هم. ونزلت دموع جهنم نزلت دموع جهنم، حرقت التأشيرة واحلام السراب. هنا نجوع هنا نموت هنا نرد حفنة تراب، هنا نجوع هنا نموت هنا نرد حفنة تراب، هنا نرد حفنة تراب.
والله كبار ما بسرعة والعمر راح الوضع، والله كبار ما بسرعة والعمر راح الوضع، الشيبة باقرة والعمر مين الكاس، الشيبة
من ينكسر شي رجع من ينكسر شي رجع بصره بصره بصره
الكرام إليكم قصيدة مغرور التي طلبها الشاعر طارق القرعاوي وهي من ديوان تل الورد للشاعر عريان السيد خلف.
أنا بلياق قلب الشما يدق يبرد يا باب الفرح والحزن مد الشوف خايف لا يهب عالي الهوى وتنسد يا أسود رمش هنيال لون الليل تشيل النوي عينك دوم يتودد فضلك على الحسن انت اخر العنقود وبستان الورد لولاك ما ورد يا الزفة عرس ضحكتك تالي الليل ويا عين الصقر بالزعل من تحتد يا التدلع غنج واللي يحب مو قصاي وانت علكة المبخوت تتقصد يا صرغة هدايا وفضفضاك الليل لا تكتم بدي ولا هدي وتنشد عودني اعلى بعدك وانت بالطيبات بلش على الصبر يا معود تعود قالوا لك حلو خلوك بي تجور والقلك اش وصف بيك وش عدد اشو لا مو حلو وما تشبه الغزلان ولا ريح القرنفل بيك لو ورد ولا عينك مسافة وبسمتك سلوان ولا كل اللي يشوفك تمر يتحدد ولا الله ابتلاني وخالطت جيلين ولا عمر على شربة ماي يتفرهد ولا تزهب شبابك ماخذك طغيان ولا انت العزيز البيك بس سرقد ولا صوتك شعر وحجايتك ناقوط وبشفافك نظارة الما حواها احد ولا غاو لذيذ وتشبه النعناع طيبة وطيبتك كل يوم تتجدد ولا طولك مصيبة ومثل كل الناس حسنك حسنك مو قبى وخدك مثل كل خد يا أسهل من اسمي وصعب حد الغيظ وطلاسم لو ردت وياي تتشدد صدقني صدقني أحبك حب غريب الطور وحب صبرك علي وما قلت لحد أنا حب صبرك علي وما قلت لحد
الشافت جروح العزة
موالات عراقية يا صاح بيضة ودادك ما وراها صفر ومنه البذانك علي من العواذل صفر معتدي لونك ولوني من التجافي صفر. انبيك عمري وصل للموت واشرافه، ايه والنبي والعرش والبيت واشرافه، عندي من اشوفك هلال العيد واشرافه.
هاي المروه من اجيك تقول هلال صفر، هاي المروه من اجيك تقول هلال صفر.
يا صاح هم القلب تل وركن بالفي، من حين صرت افتهم قصمة خنت بالفي، وحياة ليلة الحسبها خالجك بالفي، شهر وتراني بصدودك يا حبيب الشراك، يلي غرامك نصب لأهل الوداد الشراك، لما كنت بالشمس وياك كنت اشراك، ليه منكسر في لك تبخل علي بالفي
يا صاح. يا صاح انا اخوك لو جار الدهر صاحبك، والهان بمحبتك ما يوم انا صاحبك، وانهضم لو شوف غير من الخلق صاحبك.
ابو ذيه
وابو ذي
انهض لاشوف غير من الخلق صاحبا،
وحق صورة برا وياسين ويهود، قلبي ما ينام الليل ويهود، صارت حاجتي يم كفر ويهود، لو ان اسلام شاحنا وعلي.
بكيت وزادت همومي ولا ماي، على الما صح وياهم ولا ماي، لا هو دمدم عيني ولا معي لشان روحي تذوب وتكتهي.
ولدت منك تجي وتسأل علي، طيب خاطري وتفهم البيا، منك تجي وتسأل علي، طيب خاطري وتفهم البيا، خليني بكلامك ترون ابتسامك، خليني بكلامك ترون ابتسامك، حبيبك ربي علي حبيبك ربيلي مني علي،
دار ميات
خاطري تفهم البيات.
زرقت عيونه هواي مو مثل الاول، مدري بسحر داره مدري تحول،
صارت لعلة موت يسمر فرقتك، يا يوم لك شرشان يوم لعرفتك.
أعزائنا المستمعين، إلى اللقاء في حلقة قادمة،
نتمنى لكم أحلى الأمنيات.
اعتبرت القيادة الفلسطينية في جلستها التي انتهت فجر اليوم أن مواقف الإدارة الأمريكية التي صدرت عن واشنطن أمس واليوم غير عادلة ومنحازة إلى إسرائيل. مراسلنا في القدس كرم منشي والرسالة الصوتية التالية.
اعتبرت القيادة الفلسطينية المواقف الضاغطة الأمريكية بعد التصريحات الصادرة من واشنطن ليلة أمس، والتي تحمل الجانب الفلسطيني مسؤولية استمرار الإرهاب وعدم كبح جماحه، اعتبرت القيادة الفلسطينية في جلستها التي انتهت فجر اليوم في رام الله برئاسة الرئيس ياسر عرفات، اعتبرت أن هذه المواقف الأمريكية غير عادلة وغير منصفة ومنحازة لإسرائيل. وأعلن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أحمد عبد الرحمن أن الإدارة الأمريكية خاطئة في تصرفاتها.
الواضح أنه رغم كل جهودنا في أكثر من مجال سياسي وأمني ووطني كذلك، فإن الجانب الإسرائيلي الذي لا مصلحة له في التهدئة ولا مصلحة له في وقف المواجهة نسف كل ما قمنا به، وكان طبعا يرتكب جرائم اغتيالات، كان هناك ردود انتقامية أيضا مقابلها، لأنه الجرائم الإسرائيلية لابد من يعني من أن تستوقف الجانب الأمريكي. لماذا هذه الجرائم؟ لماذا جرائم الاغتيالات؟ لا يسأل الجانب الأمريكي نفسه هذا السؤال، بل عندما يحدث ويقع رد فلسطيني يسارع الجانب الأمريكي إلى الاستنكار وإلى الشجب وإلى مطالبة القيادة الفلسطينية، علما أنه لم يحدث عن طالب إسرائيل وحكومة شارون بأي إجراء. معنى ذلك أن الموقف الأمريكي غير منصف وغير موضوعي وغير مساعد وغير بناء، بمعنى أنه هذا الانحياز لإسرائيل لن يساعد الولايات المتحدة إن كانت ترغب فعلا في أن يتم التوصل إلى سلام. أما إن كانت تسعى هذه الإدارة إلى ترتيب استسلام الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لحكومة شارون فأعتقد أنها واهمة، فالقيادة الفلسطينية لن تستسلم لشارون ولا لإرادته، ولا يمكن أن يعني أن تلبي كل هذه المطالب الأمريكية دون مقابل من الجانب الإسرائيلي. على سبيل المثال الأمن مرتبط بالسياسة، كيف يمكن أن يحدث أمن في الأراضي الفلسطينية وقوات الاحتلال تثبت على مقر الرئاسة من كل جانب وتثبت على المدن الفلسطينية من كل جانب، وعندما يروق لها جريمة اغتيال تنفذها دون أن تكترث لا بالموقف الأمريكي ولا بردود الفعل. معنى هذا الكلام كله أن على الولايات المتحدة أن ترسم لنفسها سياسة متوازنة، سياسة تقوم على معاملة الطرفين بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب.
أما فيما يتعلق بإمكانية وصول العلاقات الأمريكية مع القيادة الفلسطينية إلى حد القطيعة، شدد أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أحمد عبد الرحمن على أن هذا يقلق القيادة الفلسطينية، حيث سيخدم هذا الموقف المصالح الإسرائيلية، وعليه فإن الطرف الفلسطيني سيجابه الموقف بالرصانة والعقلانية.
القضية بالنسبة لنا طبعا سنعيد اهتماما كبيرا لهذا الموقف الأمريكي، لأنه كما تعلم الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم الآن، هي التي تتحكم في مصائر ويعني قضايا كثيرة في هذا المجتمع الدولي، هي القوة الأولى في العالم وهكذا. على هذا الصعيد نعم نحن مهتمون، ويقلقنا أن تأخذ الموقف الأمريكي هذا الكلام، هذا الموقف الخطير، لأنه بالضرورة سيؤثر على مصالحنا وسيكون لصالح إسرائيل أمر مبدوث، لأنه لا نريد، نحن نحاول أن نعزل العدوان الإسرائيلي عن القوى التي تؤيده في العالم، ونريد أن يكون للولايات المتحدة دور وسيط نزيه. إذا أخذت أمريكا هذا الموقف فهذا بالضبط سيكون ضار بمصالحنا وضار بوضعيتنا. كيف نواجه؟ في الواقع سنواصل يعني اتخاذ النهج السليم، وهو نهج الحفاظ على مصالحنا الوطنية، نهج الحفاظ على حقوقنا الوطنية، والعمل بصبر ودأب لتوضيح موقفنا للعالم وحتى للرأي العام الأمريكي.
كان هذا أحمد عبد الرحمن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني شارحا موقف القيادة تجاه المطالب الأمريكية من الجانب الفلسطيني. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها. مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد، وفيه نعرض لعدد من الأخبار والتطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم وجرت تغطيتها من خلال البرامج اليومية لإذاعة العراق الحر في براغ. أكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن استخدام العمل العسكري ضد العراق يظل خيارا مفتوحا أمام واشنطن، لكنه ألمح إلى أن بلاده ليست في عجلة من أمرها في خصوص العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن الرئيس بوش في مقابلة أجرتها معه شبكة MBC التلفزيونية الأمريكية تحذيره الرئيس العراقي صدام حسين من مغبة تعرض بلاده إلى عمل عسكري في حال استمراره على رفض التعاون مع المفتشين الدوليين. الرئيس الأمريكي أوضح أن العراق ما زال هدفا على شاشة الأهداف الأمريكية، لافتا إلى رفض بغداد السماح للمفتشين بالعودة، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه ليس في عجلة من أمره بالنسبة إلى ضرب العراق، كما هي حال عدد من المسؤولين في إدارته مما يطالبون بضرورة الإسراع في توجيه الضربة لكون صدام حسين مستمرا في تصنيع أسلحة كيماوية وبيولوجية. وفي سياق متصل كررت بغداد رفضها التعاون مع المفتشين الدوليين التابعين للأمم المتحدة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أن الحكومة العراقية متمسكة بموقفها الرافض لاستقبال المفتشين، معتبرا أن مواصلة رفض التعاون ستجعل الولايات المتحدة في موقف صعب وستجبرها على التفكير ماليا قبل الإقدام على أي عمل ضد العراق. ومن باريس أفاد مراسل إذاعة العراق الحر بأن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ذكر أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بغداد لا ترفض من حيث المبدأ عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. هذا في الوقت الذي تردد بأن رئيس شعبة رعاية المصالح العراقية في فرنسا تحدث منذ أسبوع مع مسؤولين فرنسيين ودبلوماسيين عرب عن وجود مبادرة عراقية مفادها أن بغداد تدرس مسألة السماح بعودة المفتشين مقابل ضمانات دولية في شأن مهامهم. التفصيلات في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
تنتظر باريس في الأيام القليلة المقبلة ما تسميه مشروعا عراقيا متكاملا سيسهل عودة لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل مثل ما يعيد إصلاح الجسور بين بغداد والأمم المتحدة. حيث عرفت إذاعة العراق الحر من المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو بأن العديد من التصريحات الرسمية العراقية التي يتم الترويج لها منذ أسابيع تؤكد وجود رغبة واضحة لفتح صفحة جديدة من العلاقات والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهو خيار صائب على حد قول ريفازو الذي ينفي وجود رفض عراقي محدد للتعاون في تسهيل مجال التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. وحسب دبلوماسي فرنسي قريب جدا من الملف العراقي في الخارجية الفرنسية، فإن المشروع العراقي المتكامل يخص القبول باستئناف الأمم المتحدة نشاطها الميداني في مراقبة أسلحة العراق المحظورة على أن يتكفل خبراء مختصون بهذه المهمة، وأن العراق سيطلب ضمانات فرنسية بريطانية روسية وعربية في هذا المجال، وذلك لكي لا تتكرر تجارب السنوات الماضية ولكي لا تستغل عودة لجان التفتيش لإحداث أزمات قد تكون كافية لتكرار العمل العسكري بنفس السيناريو عام 1998 على حد وصف الدبلوماسي الفرنسي، مشددا على موقف باريس المؤيد للمطالب العراقية التي ستزاق على شكل مبادرة سياسية تقود على ما يبدو الجامعة العربية معالمها الأساسية، لأنها تريد أيضا يضيف الدبلوماسي الفرنسي حل العديد من نقاط التوتر بين بغداد والكويت والرياض وعواصم إقليمية أخرى. وعندما سألت الإذاعة مصدرا عربيا قريبا من غازي فيصل رئيس شعبة رعاية المصالح العراقية في باريس، سألته عن ملامح التحرك الدبلوماسي العراقي داخل فرنسا فيما يخص احتمالات عودة لجان التفتيش قبل نيسان المقبل، أجاب: يبدو لي أن العودة أضحت مسألة وقت وتفاصيل فنية لا أكثر ولا أقل، فبغداد اتخذت قرارها في هذا المجال، وإن الأمم المتحدة تستأنف على أكثر الأحوال نشاطاتها في مراقبة التسلح العراقي وغيره قبل نهاية العمل بالمرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء، مؤكدا وجود نشاط عراقي واسع لمعرفة أفضل التصورات الفرنسية الخاصة بعودة لجان التفتيش وانعكاسات ذلك على أجواء المواجهة العسكرية المخيمة على المنطقة منذ أشهر، مشيرا في الوقت ذاته إلى اهتمام السفير العراقي ومنذ عودته من بغداد قبل 10 أيام بموضوع إيصال الرسائل الهادئة والمطمئنة إلى الدوائر الفرنسية المعنية، وهو ما يفهم منه توازن ما يزر عن الخارجية الفرنسية هذه الأيام على حد قول هذا السياسي العربي الذي يرى بأن عودة لجان التفتيش تمثل تفهما عراقيا لخطورة الأوضاع المحيطة بالمنطقة وفي المقدمة منها تفضيل الخيار العسكري في حال استمرار التوتر بين بغداد والأمم المتحدة على حد قوله، مشددا على أن الإشارات العراقية الجديدة تنطوي أيضا على رغبة في المصالحة العراقية العربية، وهو ما عرفته يقول هذا السياسي العربي من غازي فيصل في إشارة واضحة إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد مع عدد من السفراء المعتمدين لدى بعض العواصم العربية والأوروبية قبل شهر من الآن، والذي تم فيه تكليف كل منهم بمهمة محددة تتفق جميعها على وجود تحول في الموقف العراقي من القضايا الإقليمية والدولية، مما يعني إن عودة لجان التفتيش لن تكون آخر عنقود التسهيلات العراقية على حد وصف هذا السياسي العربي الذي يرى بأن الأزمة في طريقها إلى الحل بضمانات متعددة الجنوان. ويبقى الفرنسيون بانتظار ما يصدر رسميا عن بغداد أو ما يصلهم عن طريق شعبة رعاية المصالح الفرنسية في بغداد أيضا أو عن طريق الجامعة العربية، فالأزمة حسب تصور الفرنسيين تسير نحو الحل، لكنها محتاجة إلى إرادة عراقية أولا ودولية ثانيا. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وفي موضوع متصل، أجرى نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز مباحثات مع المسؤولين الروس استغرقت يومين. وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن مصادر في الخارجية الروسية أن عزيز بحث مع المسؤولين الروس مواقف البلدين إزاء الأزمة العراقية وطرق حلها. هذا فيما أشارت مصادر أخرى تحدثت إلى انترفاكس إلى أن موسكو قد تطرح مبادرة خلال وجود عزيز لإقناع بغداد بقبول مشروع روسي قائم على السماح للمفتشين بالعودة مقابل تعليق العقوبات الدولية. زيارة طارق عزيز إلى موسكو ومباحثاته في حوار كان أجراه ميخائيل ألندرينكو مع خبير روسي.
إلى أين تسير العلاقة الروسية العراقية؟ وماذا عن زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز إلى موسكو؟ وهل تتمخض زيارته عن تطور لافت على صعيد الأزمة العراقية؟ في إطار هذه الأسئلة تحدثنا إلى يفغيني ياغوبيتس المتحدث باسم اللجنة الروسية للتعاون الثقافي والعلم والتجاري مع العراق، وسألناه أولا عن تأثير زيارة طارق عزيز على العلاقات بين البلدين. أتوقع أن ترفع هذه الزيارة مستوى التفاهم بين الطرفين، وتنوي وزارة الخارجية الروسية اتخاذ محاولة في إقناع بغداد بقبول المبادرات الروسية الرامية إلى إيجاد حل للقضية العراقية على حد قول يفغيني ياغوبيتس. ومن الجدير بالذكر أن روسيا تسعى إلى إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على بغداد بالتزامن مع إعادة فريق الخبراء الدوليين لنزع السلاح إلى البلاد. واستطرد يفغيني ياغوبيتس قائلا: أعتقد أن المبادرة الروسية هي الأكثر سدادة من إجمالي ما يمكن الالتجاء إليه في الوقت الحاضر من أجل حل القضية العراقية، ذلك أن المبادرة الروسية تتناسب ومصالح الأمن الدولي. وأضاف الخبير الروسي في العلاقات الروسية العراقية: يجب إعادة المفتشين إلى العراق بطبيعة الحال، وعلى روسيا أن تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن. لا أستبعد أن يشارك أعضاء آخرون دائم العضوية في ذلك، مثلا الصين، ولكن نظرا لتعقيد الوضع فإني أظن أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تكلف روسيا بتنفيذ هذه المهمة، حسب رأي يفغيني ياغوبيتس. ومضى المسؤول الروسي قائلا أنه يجب تسريع هذه العملية، أي إقامة الرقابة على برامج التصلح العراقية، لأنها تستجيب لمصالح كافة الأطراف المعنية. وفيما يخص نتائج الزيارة فقال ما يلي: إنه تبادل آراء وليس إقناعا من قبل روسيا. حسب ما أعرف فإن طارق عزيز يعقد اجتماعات في مجلس الدوما اليوم مع قادة كتلتي الوحدة والشيوعيين وكذلك مع رئيس لجنة الأمن في البرلمان. واستمر يفغيني ياغوبيتس قائلا:
Я думаю, что здесь вот, кстати, позиция политического истеблишмента России, она практически единая.
أظن أن موقف السياسيين الروس تجاه القضية العراقية هو موقف موحد، وآراءهم لا تختلف عن رأي وزارة الخارجية بهذا الخصوص، كما يشاطر الكثير من المنظمات الاجتماعية نفس هذا الموقف. وشدد ياغوبيتس على عدم إمكانية توسيع رقعة العملية المضادة للإرهاب واستخدام القوة ضد العراق، لأن ذلك له عواقب يصعب التنبؤ بها. واختتم يفغيني ياغوبيتس المتحدث باسم اللجنة الروسية للتعاون الثقافي والعلم والتجاري مع العراق مقابلته الهاتفية مع إذاعتنا بالقول إن قائمة البضائع التي عرضتها الولايات المتحدة لن تساعد في حل القضية، وأردف بأن لجنة التعاون تظن أن العراق لا يشكل خطرا للمجتمع الدولي حاليا. ليس هناك خطر جلي على الأقل في نظر الخبير الروسي.
على صعيد آخر، غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى العاصمة الكويتية إلى السعودية بعدما التقى قبل ذلك كبار المسؤولين في دولة الكويت. وجاءت جولة موسى الذي زار أيضا بغداد في إطار جهود يبذلها للتوسط في حل الخلافات بين العراق والكويت. وعن نتائج زيارة موسى إلى دولة الكويت كان مراسلنا هناك محمد الناجعي وافانا بالتقرير التالي.
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمر موسى في ختام زيارته السريعة للكويت أنه لا توجد أي مبادرة حول الحالة بين الكويت والعراق. ورغم وصف السيد عمر موسى مباحثاته مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صلاح الأحمد بأنها كانت إيجابية، فقد اعتبر أن الحديث عن مبادرة لمصالحة كويتية عراقية قفز على النتائج حسب تعبيره. كما نفى السيد عمر موسى وجود أي مبادرة بشأن الحالة بين الكويت والعراق، لكنه أكد في ختام زيارته للكويت التي استمرت ساعات يوم أمس أن الجامعة تعمل بنشاط لمعالجة هذا الموضوع. ورفض الأمين العام إطلاق صفة مبادرة على وساطته المكوكية بين الجانبين، وقال: من حق كلا الجانبين الاطلاع على نتائج مباحثات الجامعة العربية في موضوع الحالة بين البلدين. وأضاف: أنا لم أقل أن هناك مبادرة للمصالحة أو أننا توصلنا إلى مخرج، لكننا نعمل على معالجة الموضوع حسب تعبيره. وأضاف السيد عمرو موسى أن الجانب الكويتي كان إيجابيا إزاء الجهود التي يبذلها هو شخصيا على خط الحالة بين الكويت والعراق، كما رحب بهذه الجهود التي رفض وصفها بالمبادرة، مفضلا القول أنها أفكار وانطباعات ومقترحات. لكن تجاوب الكويت الذي وصل إلى حد التزامها إعداد ورقة جديدة في شأن موضوع الحالة ترفعها إلى الأمين العام للجامعة قبل قمة بيروت بقي عند حدود المبدأ كما يرى المراقبون في الكويت. إلى ذلك قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح الذي وصل إلى لبنان في زيارة رسمية يوم أمس إن المصالحة بين الكويت والعراق تتطلب فترة من بناء الثقة وفترة لقياس النوايا، وما يحكى عنه حاليا هو حل المشاكل العالقة بين البلدين وليس المصالحة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وفي القاهرة التقى مراسلنا أحمد رجب مع الخبير المصري في الشؤون العربية محمد شاكر، وتحدث معه حول مهمة عمرو موسى وما آلت إليه هذه المهمة.
ما تزال جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن تسوية الأزمة العراقية الكويتية وموافقة بغداد على عودة المفتشين الدوليين إلى العراق بشروط ما تزال تثير الجدل هنا في القاهرة. حول هذه القضية التقينا مع سفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للعلاقات الخارجية.
سعادة السفير، نفى الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى في الكويت أمس وجود أي مبادرة بشأن الحالة بين العراق والكويت. بتقديركم يعني كيف تقيمون ما تم من لقاءات ومن جهود الأمين العام عمرو موسى، وهل من الممكن بالفعل أن يتم تسوية الحالة بين العراق والكويت في هذه الأجواء؟
أنا أحب يعني أكلم المديح للوزير عمرو موسى وأمين عام جامعة الدول العربية لقيامهم بهذا الدور، فهو دور مطلوب لأننا بصدد مهمة جدا، القمة العربية في بيروت في شهر مارس القادم، وأعتقد أن لابد من تصفية الخلافات العربية بشكل حاسم ونهائي حتى يمكن أن نتفرغ للقضية الأكبر وقضية الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عربية من فلسطين وأراضي سورية وأراضي لبنانية. وبالتالي فأنا يعني شايف أن حركة الوزير عمرو موسى في مكانها ومطلوبة لحسم هذه الخلافات وتصفية الأمور ما بين الأشقاء العرب. بالنسبة للنطاق في هذه الاجتماعات الحقيقة أنا ما بخلاف ما اطلعت عليه في الصحف المصرية والعربية لا أستطيع أن أقول أنني أعرف تماما نتيجة محادثاته مع السيد عمرو موسى مع السيد سلطان حسين ومع الإخوة العرب في الكويت، إنما أنا واثق أن القضية في أيدي أمينة، قضية تسوية الخلافات وإعادة المياه إلى مجاريها في أيدي أمينة، أيدي الوزير عمرو موسى. وسعدت أيضا بلقائه بالسيد الرئيس مبارك لوضعه في الصورة لمحادثاته في هذا الشأن.
سعادة السفير، هل تتوقعون نهاية للأزمة العراقية الكويتية بعد الجهود التي يبذلها موسى، أم أن ما زال هناك وقت؟
أعتقد أن أنا هي يعني متفائل أن هناك رغبة من جانب الأطراف جميعا في إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية. وأعتقد أنه سنصل إلى حل مرضي وعلاقات طبيعية بإذن الله. ده رأيي، يعني أنا متفائل جدا في هذا الشأن، لأن بد أن احنا جميعا نتفرغ للقضية الكبرى الأخرى اللي بتواجهنا والتي يعني للأسف بكل اللي احنا نراه ونسمعه من تمكين الشعب الفلسطيني. هذه قضية كبرى، ولذلك أرجو وأعتقد إن شاء الله أن مؤتمر القيادة في بيروت يكرس جهوده كله إذا أمكن لهذه القضية وإيجاد حل عادل لها وحل عادل فيها.
أستاذ السفير، أيضا الأمين العام للجامعة العربية سوف يتوجه لاحقا إلى نيويورك ويلتقي مع كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة، ومن الواضح أنه سيعرض عليه أفكارا عراقية تتعلق بقبول عودة المفتشين الدوليين حسب ما ردت مصادر عراقية ونقلت عنها وكالات الأنباء، وأن هذا الطلب سيكون مرفوقا بأن تكون مهمة المفتشين محددة المدة. ما هو الموقف في هذا الإطار؟
ده كمان أعتقد دي كمان خطوة مهمة جدا، لأنه يعني استمرار جلد التفتيش إلى ما يعني إلى مدى غير محدد بأمر لا تقبله أي دولة مهما اقترفت هذه الدولة من أعمال تستحق من المجتمع الدولي أن يفرض عليها مثل هذه الرقابة. إنما في حدود، وأنا نفسي عندما كنت عضوا بالمجلس الانتشاري للسكرتير العام للأمم المتحدة نادي صلاح تسألت إلى أي مدى يعني نمد في أجل هذه اللجنة، وكانت وقتها لجنة الألف كامل اللجنة السابقة التي كان على أثر السفير الأسترالي، والسفير الأسترالي بنفسه إلى متى يمكن أن يستمر بهذا الحال، وكان رده وقتها وكان أعطاه حين أن ما زالت هناك أسلحة دمار شامل نخشى من انتشارها ونخشى من استخدامها، وبالتالي لا أستطيع أن أجزم متى ستتوقف أعمال هذه اللجنة. ولذلك أنا أعتقد أن الجهد اللي بيبذله الأمين عام جامعة الدول العربية اللي أولا تحديد مدة اللجنة الجديدة واختصاصاتها وإلى أي مدى تستطيع أن تذهب إليه، دي كلها أمور لازم تكون واضحة، ونرجو ان هو ينجح في مساء هذا، لان لو نجح الامين العام في مساء هذا سيعود الاستقرار في المنطقه وسيعود الاستقرار للعراق.
احمد رجب، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره القاهره.
أخيرا، أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن الرئيس العراقي صدام حسين ومساعديه بحثوا يوم الأحد الماضي في كيفية التصدي لأي هجوم عسكري أمريكي محتمل في إطار الحرب ضد الإرهاب. الرئيس العراقي رأس اجتماعا مشتركا لمجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق لحزب البعث الحاكم، وأعلنت بغداد أن الاجتماع تركز على البحث في واقع التنظيم الحزبي ودوره في إعداد الشعب وتعبئة طاقاته بما يمكنه من مواجهة التحديات والتهديدات التي تحيط بالعراق بحسب تعبيرها. وكالة رويترز أشارت في النبأ الذي بثته عن اجتماع القيادة العراقية، أشارت إلى تكهنات بأنه بعد أفغانستان قد تقوم الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد بغداد في إطار ردها على هجمات 11 من أيلول الماضي. وذكرت في هذا الصدد أن الرئيس جورج بوش حذر صدام حسين من أنه سيواجه العواقب ما لم يسمح لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بالعودة إلى العراق.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، لنحلق سوية في أجواء الغناء العراقي الجميل، وأترككم الآن مع هذه الأغنية.
ما من قوم عيسى. سمراء من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ مسلم قاسى بها ولوى. سمراء من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ مسلم قاسى بها ولها. أردت بيعتها أشكو القتيل لها. رأيتها تضرب الناقوس قلت لها من علم الخود ضربا لها. رأيتها تضرب الناقوس قلت لها من علم الخوف ضربا بالنواقيس. ناديتها يا مها الله في النوى أمي متيوك. وقلت لنا